الشيخ لماذا حققنا حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا في حديث ابن عمر نهى ان يصلى في سبع مواطن فاعتبرنا جميع هذه المواطن الا الصلاه فيه فاعتبرنا جميع هذه المواطن الا الصلاه فوق ظهر بيت الله فلماذا حققنا الحديث لجميع تلك المواطن الا هذا الموطن مع ان الخضراء الصغير هذه المواطن في حديث واحد فإن صح الحديث اعتبرنا جميع المواطن وإن الإصلاح لم يعتبرها جميعها.
هذا ما يلزم. الحديث ورد في سبعة مواطن وهذه المواطن وردت فيها أدلة أخرى إلا فوق ظهر بيت الله ما ورد ما يؤيد أي جزئية ما ورد ما يشهد لها. هو الحديث الذي ورد بها ضعيف فلذلك بقيت على الأصل أما ما قبلها خرج عن الأصل بأدلة أخرى. ولا يلزم ان الحديث لازم يرد جميع ولا يقبل جميع، لا يقبل منه ما له شواهد ويرد منه ما ليس له شواهد اذا كان ضعيفا. من قال انه لازم يقبل الحديث جميع ولا يرد جميع؟ لا 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 لا
حيث قبلتهم بين الشمال والجنوب ولكن منهم يقول بين الشمال والجنوب ولكن مع أهل المشرق والآخر يقول مع أهل المغرب حيث يعتمدون سوية الأرض ولا توجد عندهم جهة مسيرة فهل يعتمدون على الآلة إذا صلى في بيته وهل يعتمدون ما يوجد في المساجد هناك من قبلة إذا صلى في المسجد أي بدخلة القبلة هناك باختلاف مغرب الناس.
الأمر واضح ولله الحمد. الأمر واضح. صلوا إلى الجهة التي فيها الكعبة وكل اللي في على وجه الأرض يعرفون وين تقع مكة. يعرفون الجهة التي فيها مكة وأرض التجارة. ما يمكن هذا إلا واحد ما يدري وإلا أهل الجغرافيا وأهل الجغرافيا وأهل الآليات المعروفة وأهل البوصلات ومن ذلك الطائرات الآن لا تضيع تجي توقع في جدة تجي من أمريكا وغيره هم يعرفون الاتجاه فالأمر ميسر ولله الحمد. نعم فيه ناس من الجهال اللي يدعون التعالم بلغنا فيه ناس يشمتون على الناس في القبلة يبطلون صلاتهم وحصل بينهم نزاع ربما غرق في بعض الأحيان بل فيه مخرطون هنا وفيه ناس فاسدوا العقيدة يريدون يشوشون على أهل السنة فلا يلتفتون إليهم يصلون على الجهة والحمد لله وإذا كان هنا مساجد مبنية يعتمدون أن يصلون والجهة لا يقفية ولله الحمد ولا أحد يخفى عليه الاتجاه اتجاه موقع مكة المشرفة من كلا الأرض في أي مكان. نعم اللي يصلي إلى جهة ليست فيها الكعبة هو خالد إذا صلاتك باطلة يعني تنحرف عن الجهة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرت لكم هي ناس يشوشون إما عن جهل وإما عن تغرب يريدون يشوشون على أهل السنة فهؤلاء لا يلتفت إليهم لا إلى الجهال ولا إلى المغربين. نعم
وقيل في الشيخ قيل إنه لا يصح الصلاة فوق قصر الكعبة والعلة لأنه يكون غير متجه إلى القبلة فما جوابكم؟
هذا إذا كان يصلي عند الجدار الصقر فوق الصف فإنه لا يكون أمامه شيء من الكعبة. أما إذا كان يصلي في وسط سقف الكعبة لا شك أنه أمامه الكعبة من جميع الجوانب هواؤها يكفي ولذلك صحت في القاهرة صحت على جبل أبي قبيس وأربع من الكعبة استقبالا من الهواء. نعم فإذا كان المصلي على ظهر الكعبة متطرف منها ولا أمامه إلا الجدار فهذا يقولون لا تصح صلاته لأنه لا يستقبل شيئا منه أما إذا كان يصلي في وسطها أو في داخلها فلا بأس، لأنه يكون مستقبلا لهوائها أو لجدارها. نعم.
فضيلة الشيخ، قابل شرك الصداع جاء ليغلب زوجته ويسيء معاملتها، ومرة أغضبها وذهبت عند أهلها، فلما أهلت له في رمضان جامعها 4 أيام في نهاية رمضان، خشيت المرأة أن تمتنع منه مخافة أن يغلبها لأن هذا جهده معها، والآن طلقت منه وتسأل هل يلزمها كفارة وهل هي في حكم المكره، وإذا عجز عن الصيام لأنها الآن ذات زوج وكلها طعام. رجل شرك الصداع جاء ليغلب،
خلينا من اسباب الرجل، بس ايش اللي حصل؟ اللي حصل مع المرأة وش؟ أما أنه شرك وأنه كذا وأنه كذا، أنا أعلم. نعم.
رجل جاء بعد البيت وقف 4 أيام في نهاية رمضان.
إيه هذا المقصود.
وخشيت المرأة أن تمتنع منه مخافة أن يغلبها، والآن طلقت منه وتسأل هل يلزمها كفارة؟
نعم. إذا كانت مكرهة إذا هددها بالضرب وتخشى منه يضرها بالضرب لينفذ ما يقول فهي مكرهة، ليس عليها شيء، يكون الكفارة عليه هو، كفارتها تكون عليه هو على الذي أكرهها. أما إذا كانت له مكرهة فإن عليها كفارة عن كل يوم، صيام شهرين متتابعين عن كل يوم إذا كانت له مكرهة. أما إذا كانت مكرهة كما تقول فإن كفارتها تكون عليه، تكون في ذمته. نعم.
قضية الشيخ، الفرق الذمة من النهي عن الصلاة عند الحضور، هل إذا انتهت هذه الذمة تجب الصلاة عندها؟
لا تنتهي هذه الذمة، هذه ما تنتهي إلى يوم القيامة، من قال أنها تنتهي؟ هذا صحيح، لأنها باقية ولازمة ما تنتهي. نعم.
قضية الشيخ، إذا كان شخص يقود سيارته وهو مسافر، إذا أراد أن يتنفل فكيف يخلق يوم جراحه، لأنه لا بد أن يشاهد الطريق؟
يوم بقدر ما يستطيع، أو لازم أنه يوم إلى أن يحول بينه وبين الطريق، يوم ولو إلى الخليفة على قدر الاستطاعة.
فضيلة الشيخ، نشاهد بعض الناس يصلون في الطرق الجاهلية داخل المدينة وما حكم هذه الصلاة، وأصبحت بشواطئ البحار الآن مثل الحمام فلا يصلى فيها.
الأصل صحة الصلاة، الأصل صحة الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وكل مكان طاهر صحة الصلاة فيه، سواء كان على حافة الطرق السريعة أو على شواطئ البحار. لكن الفقهاء ذكروا أن المواضع المخصصة للمعاصي والفواحش لا يصلى فيها، مثل مكان في التصاوير أو محل تصوير، استديو تصوير لا يصلى فيه، لأن هذا مخصص للمعصية، أو مصوبة فيه صور على الجدران معلقة لا يصلى فيه، لأن هذا فيه تشبه في عدد الصور عدد الأصنام، أو مكان معد لشرب الخمور والعياذ بالله، أو للزنا، أو حتى قالوا المحلات المعدة للسفاهة والغيبة والنميمة لا يصلى فيها لأنها أمكنة معاصي فلا يصلى فيها، ولعل هذا من باب الكراهة مو من باب التحريم، من باب الكراهة. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نرد على من يستدل من آية وتم وجه الله على أن الله في كل مكان؟
هذا باطل، نرد عليه لأن هذا باطل، هذا مذهب الحلولية وهو كفر، مذهب الحلولية كفر، الله جل وعلا في العلو، الله جل وعلا في العلو هو العلي الأعلى، ليس في كل مكان، إنما في كل مكان علمه، علمه وإحاطته سبحانه وتعالى، أما ذاته سبحانه فهو في العلو كما تواترت في ذلك الأدلة، وكما هو مقتضى الفطر التي فطر الله الناس عليها، فلا أحد يستجد إذا أراد أن يدعو، وخاصة المضطر حتى الكفار لا يتجهون إلى يمين وشمال، يتجهون إلى فوق، لأن فطرهم كذا، يرفع يديه فوق، أن فطرته كذا، فالله جل وعلا في العلو، أما الذي يقول أنه في كل مكان فهذا ملحد كافر لا ينزه الله عز وجل عن الكشوش وعن القاذورات وعن الأمثلة الخبيثة، تعالى الله عن ذلك. نعم. إنما علمه في كل مكان جل وعلا، علمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم.
فضيلة الشيخ، موظفون يصلون بالدور الرابع من المبنى الذي يعملون فيه ويصلون صلاة الظهر في موقع بين الأحياء مفروش، ولكنه طريق تنقل بين المساجد، فهل يجوز الصلاة فيه وهم جماعة من المسجد قريب من المبنى الرئيسي؟
هذا ما هو بجاهزة، ما هو قارع الطريق، السيب والممر هذا ما هو قارع الطريق، يصلى فيه إذا كان طاهرا. وأما أنهم يصلون في مكتبهم ويصلون المسجد هذا فيه ممر، إذا كان باستطاعتهم الذهاب إلى المسجد فإنه يجب عليهم ذلك. وأما إذا كان ليس باستطاعتهم الذهاب إلى المسجد فهم يصلون على حسب الاستطاعة، يصلون في مكان. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا تابع في الأحاديث التي قبله في بيان المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها، ومنها المقبرة. وتقدم الكلام على ذلك. فالمقبرة من جملة المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح، وذلك سدا لذرائع الشرك ووسائله، لأن تعظيم القبور تعلق بالأموات شرك أكبر. وقد حصل من الأمم قبلنا أنهم يستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله، كما ذكر الله ذلك عن قوم نوح، وما حصل من قريش مع اللات وغير ذلك من الوقائع الشركية التي جاء الإسلام بإبطالها والنهي عنها وسد الوسائل المفضية إليها. فالمصلي في المقبرة أو عند القبر، وإن كان يصلي لله عز وجل ويتقرب إلى الله ولا يدعو الميت ولا يستغيث به، ولكن صلاته عند القبر أو في المقبرة وسيلة إلى الشرك ولو بعد حين. ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة وقطعها، لا تصلوا إلى القبور، يعني يستقبل القبر ولو كان يصلي لله عز وجل ولا يدعو إلا الله، ولكن صلاته في هذا الموضع وسيلة من الشرك ولو بعد حين. ولو لم يشرك هو فإن غيره إذا رآه يقتدي به ويدعو الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الطريق سدا حاسنا، ولا تجلسوا عليها، هذا فيه النهي عن إهانة القبور، فيه النهي عن إهانة القبور. فقوله لا تصلوا إلى القبور هذا له نهي عن الغلو في القبور، وقوله لا تجلسوا عليها هذا نهي عن إهانة القبور، فهو نهى عن الطرفين الإفراط والتفريط. فالقبور لا يغلى فيها وتعظم ولا تهان وتمتهن، بل إنها تصان وتحفظ، ولا يتطرق عليها ولا يجلس عليها ولا تلقى عليها القادورات والقمائم، لأن الأموات لهم حرم، خصوصا أموات المسلمين لهم حرمة، لا يجوز أن تمتهن المقابر، تتخذ للجلوس أو لإيقاف السيارات فيها أو للتطرق من فوقها أو الجلوس وقضاء الحاجة عليها، تتخذ مزابل، كل هذا حرام، الإفراط والتفريط. وخير الأمور الوسط، فلا تعظم ويغلى فيها لأن هذا من وسائل الشرك، ولا تمتهن لأن هذا فيه أذية للموتى وانتهاء في حرمة الأموات. وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، هذا هو دين الإسلام، دين الوسط والاعتدال في كل الأمور، ومنها مسألة المقابر. لا تصلوا إلى القبور هذا نهي عن الغلو، ولا تجلسوا عليها هذا نهي عن الامتهان والتفريط في حق الأموات. وأما حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة ففيهما اجتناب النجاسة في الصلاة، اجتناب موضوع الحديثين اجتناب النجاسة في الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته ليس المراد خصوص الثوب بل كل ما يلبسه الإنسان في الصلاة يشترط أن يكون طاهرا من عمامة أو ثوب أو سراويل أو إزار ورداء أو بشت أو خفاف على الرجلين أو نعلين على الرجلين أو جوارب شراب على الرجلين. يشترط في جميع الملبوسات سواء كانت ملبوسات على البدن كله أو ملبوسات على بعض البدن كالذي يلبس على الرأس أو على الرجلين أو على الكفين، فلا يلبس على عضو من الأعضاء مثل الذي يلبس على جميع البدن، اشترط فيه الطهارة لقوله تعالى وثيابك فطهر، قيل معناه طهر أعمالك من الشرك وقيل معناه طهر ثيابك من النجاسة. والآية تشمل المعنيين، تشمل تطهير الأعمال تطهير الثياب من النجاستين المعنوية والحسية. الطهارة مطلوبة في الصلاة. في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى أو قدرا فليمسحهما فليصلي فيهما. وفي حديث أبي هريرة أنه إذا كان فيهما أذى فإن طهورهما التراب. فدل الحديثان على اشتراط طهارة الملبوس، ومن ذلك ما يلبس على الرجلين من خفاف أو نعال أو شراريب، اشترط أن تكون طاهرة من النجاسة. وأنه إذا أتى المسلم إلى المسجد وقبل الدخول في المسجد ينظر في نعليه لأنه في مسيره يتعرض لأن يطأ أشياء تكون إما قذرة وإما نجسة، فإن كانت قذرة فإنها تلوث المسجد، وكذلك إذا كانت نجسة إنها تؤثر على صحة صلاة. الإنسان ينظر في نعليه قبل الدخول، يعني يخلعهما وينظر فيهما، فإن وجد فيهما أذى أو قدر هذا شك من الراوي، شك من الراوي. والأذى يشمل الأذى في القول فتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ويشمل الأذى الذي هو النجاسة وهو المراد هنا. المراد بالأذى هنا النجاسة، النجاسة تسمى أذى كما قال الله جل وعلا في دم الحيض يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالأذى يطلق على الأذى المعنوي وهو الكلام المودي، ويطلق على النجاسة، كلاهما يسمى أذى. أو قدر المعنى واحد، ولكن هذا شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أذى أو قدر، فهذا من التحري في الرواية، وأن لا يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما يجزم أنه تلفظ به، فإن كان الأمر محتملا ذكر الاحتمالين احتياطا. هذا من تضرعهم في الرواية وإتقانهم له أن ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يتأكدوا بصدوره منه. فإن وجد فيهما أذى يعني فيهما عليه فليمسحهما، مسحهما بأي شيء. جاء في الحديث الذي بعده يمسحهما بالتراب، مسحهما بالتراب، فإن التراب طهور لهما كما في حديث أبي هريرة. فدل الحديثان على مسائل، المسألة الأولى وجوب احترام المساجد، وجوب احترام المساجد، وأن لا يدخل المسجد بماء يلوثه. المساجد تصان عن التلويث. المسألة الثانية، في الحديث دليل على اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة، اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد الملبوس لئلا يكون فيه نجاسة، فإن كان فيه نجاسة لم تصح صلاته لفقدان شرط من شروط صحة الصلاة، سواء كان هذا الملبوس كما ذكرنا على الجسم كله أو على بعض. المسألة الثالثة، في الحديثين دليل على مشروعية الصلاة في النعال، مشروعية الصلاة في النعال. الصلاة في النعال مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال خالف اليهود، إن اليهود لا يصلون في نعالهم، خالفوهم. ولكن بشرط أن يكون أن تكون النعال طاهرة. إلا إذا كان المسجد يتأثر بالصلاة في النعال، إذا كان المسجد يتأثر بالصلاة في النعال كالمساجد في الوقت الحاضر لما صارت تفرش وتنظف، فمن المعلوم أن الناس لو دخلوا في نعال وصلوا فيها فإنها تتأثر بذلك. فإذا تعارض مع هذه السنة، تعارض معها مفسدة وهي تلويث المسجد، لأن المساجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترابية، ما تتأثر بدخولها في النعال لأنها ترابية. أما المساجد في وقتنا الحاضر صارت مبلطة، صارت مفروشة ومنظفة، فلو سمح للناس الدخول في نعالهم وصلاتهم فيها لحصل مفسدها أكثر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما وأن الصلاة في النعال سنة ليست بواجبة، استحبة. وأيضا يحصل تشويش لأن الناس ما اعتادوا هذا، البلاد تختلف، ففي بلادنا ما اعتادوا الصلاة في النعال، فلو دخل واحد وصلى نعاله شوشه الناس وحصل سوء تفاهم، وربما يحصل شيء من الكلام البذيء أو من اتهام هذا الشخص، فتدرى هذه المفاسد. الحمد لله صلاة النعال سنة ليست واجبة. لهذا العارض الذي عرضه الآن، المسألة الرابعة أن تطهير الخفين والنعلين يكون بمسحهما في التراب ولا يلزم أن يغسلا بالماء. هذا ظاهر الحديثين، أنه يكفي في تطهيرهما مسحهما في التراب حتى تزول النجاسة ولا يبقى منها أثر. التراب طهور، وهذا هو قول جماعة من أهل العلم عملا بظاهر الحديث، بل هو قول كثير من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. والحكمة في ذلك التخفيف على الناس، لأنهم لو أمروا بغسل نعالهم وغسل كفافهم كل ما أصابها شيء حصل في هذا مشقة، وأيضا ربما تفسد النعال والكفاف إذا غسلت بالماء تفسد، يفسدها الماء لا سيما إذا تكرر. فالله جل وعلا خفف عن عباده وشرع لهم مسحها بالتراب تخفيفا. وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم او النبي صلى الله عليه وسلم لما سالته النساء لانها تمر من الاسواق اتيه الى المساجد وتعترض في مرورها اوساخا في الطريق وهي تجر اليالها لان المراه ترخي ثوبها من خلفها تجره من خلفها كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ترخيه من خلفها ليستر عقبيها تجره من خلفها فيسحب على نجاسات. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أليست تمر على أرض طاهرة؟ قالوا بلى. قال فهذه بتلك هذه بتلك. فلم يأمر النساء بغسل أديانهن بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن مرور ذيل المرأة على أرض طاهرة يكفي بعد مروره على أرض النجسة مثله الخفاف والنعال إذا دلكت في أرض طاهرة كفى. هذا ظاهر الحديث وهو قول جماعة من أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يكفي بلكهما بالتراب بل لا بد من الغسل بالماء لأن النجاسة لا يزيلها إلا الماء. الله تعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزل من السماء ماء ليطهركم به المادة المطهرة هي الماء فلا يقوم غيرها مقامها. فإذا تأكد أن في نعليه أو في خفيه نجاسة فلا بد من غسلهما بالماء. هذا قول كثير من أهل العلم عملا بالآيتين والأدلة الدالة على أن النجاسة ترسل بالماء ولكن القول الأول فيه قوة لا سيما والحكمة تدعو إلى ذلك وهي التخفيف عن الله والمحافظة على مالية الخف والنعل لأنه لو تكرر غسله بالماء يتأثر أو تلف. فالذي تطمئن إليه النفس إن شاء الله أن النفس يكفي وتطهر به النعل أو الخف. وأما بقية الأحاديث إلى آخر الباب فهي في بيان ما يحرم في الصلاة وما يباح من الأقوال والأفعال ما يحرم في الصلاة وما يباح فيها من الأفعال والأقوال. نعم.
وعن معاذ بن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يحدث فيها شيء من كلام الله إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إلا كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون على كل ما عبر صاحبه بفائده حتى نزلت آخر على الصلوات والصلاة بحق وقول لله الخالقين وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه.
في هذين الحديثين حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فيهما تحريم الكلام في الصلاة في حديث معاوية بن الحكم أصله أنه جاء والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أول الإسلام يجوز الكلام في الصلاة كما في حديث زيد بن أرقم وهو لم يعلم أنه نسخ ذلك هو باق على الأصل وهو أن الكلام في الصلاة يجوز. فلما جاء والناس يصلون عطس واحد من المصلين فقال له يرحمك الله وهو يصلي، قال له معاوية وهو يصلي يرحمك الله، لأنه كان يعهد أن هذا جائز. فلحظه الناس بأبصارهم مستنكرين فتأثر من ذلك وعرف أنه أخطأ. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أرشده وقال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. في حديث زيد بن أرقم ما يوضح ذلك أكثر، وهو أنهم كانوا في أول الإسلام يتكلم الرجل في الصلاة إلى من بجانبه ويخاطبه، وأن هذا لا يؤثر على الصلاة. ثم إن الله جل وعلا نسخ ذلك وأنزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فهذا الحديث يوضح الأمر تماما في قضية الكلام في الصلاة، وأنه كان جائزا في أول الإسلام ثم نسخ حافظوا على الصلوات، المراد بالمحافظة على الصلوات أداؤها في أوقاتها مع الجماعة بشروطها وأركانها وواجباتها، والمداومة على ذلك. حافظ يحافظ على أركانها وواجباتها وشروطها، ويحافظ كذلك على مواقيتها وعلى أدائها في الجماعة، ويكون ذلك في كل الصلوات لا في بعضها دون بعض. فالذي يحافظ على بعض الصلوات ولا يحافظ على البعض الآخر هو مضيع لجميع الصلوات. فالدين لا يتجزأ، الدين لا يتجزأ، لا بد من أخذه كله. أما أخذ بعضه وترك بعضه هذا لا ينفع الإنسان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والصلاة الوسطى هذا أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى بعد الأمر بالمحافظة على الصلوات، مع أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، ولكنه جل وعلا أعاد الأمر بالمحافظة عليها خاصة بمزيجتها وفضلها. هذا يسمونه عطف الخاص على العام. إذا عطف الخاص على العام فإن هذا يدل على الاهتمام بهذا الشيء الخاص أكثر من غيره. فهو أمر بالصلاة المحافظة على الصلاة الوسطى مرتين، مرة مع غيرها حافظوا على الصلوات، ومرة عنها وحدها، هذا مما يدل على أكديتها ومزيتها. لكن لا هي الصلاة الوسطى، اختلف العلماء في ذلك على أقوال، والصحيح الراجح أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين، هذا أمر بالقيام في الصلاة، والقيام في الصلاة ركن، القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة مع الكفر لا تصح إلا به. وقوله لله يعني الإخلاص، يعني الإخلاص في الصلاة، يعني يكون قصد العبد طاعة الله عز وجل وابتغاء ثوابه وخوفا من عقابه، لا يصلي رياء ولا سمعة، وإنما يصلي لله ويقوم لله لا من أجل رياء مراءة الناس ومدحهم، أو من أجل أن يقول فلان صلى فلان حافظ على الصلاة، هل يعتبر من الرياء الذي يحبط العمل؟ قانتين حال حال، حال من الفاعل قوموا، في حالة كونكم قانتين. وفسر القنوت هنا لأن المراد به السكوت، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والقنوت له معاني، يطلق القنوت في الأصل المداومة عن الشيء، القنوت في أصل اللغة المداومة عن الشيء، ويطلق ويراد به طول القيام. فمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، فطول القيام يسمى قنوتا. ويطلق ويراد به السكوت عن الكلام كما هنا. القنوت له عدة معاني، المراد منها هنا هو السكوت كما قال الراوي، كما قال الصحابي رضي الله عنه زيد بن أرقم، أمرنا بالسكوت الذي هو القنوت ونهينا عن الكلام. فالحديثان يدلان على أن الكلام في الصلاة يبطلها، أنه محرم، أن الكلام في الصلاة محرم ويبطلها، وهذا بإجماع أهل العلم. إذا كان متعمدا وكان غير مصلحة في الصلاة فقد أجمع أهل العلم على بطلان صلاته، كما حكى ذلك ابن عبد البر والنووي وغيره. إذا كان الكلام متعمدا وكان لغير مصلحة الصلاة فإنه يبطلها بإجماع أهل العلم، كما لو قال يا فلان اذهب إلى كذا أو اعمل كذا، أو قال لامرأته احضر الطعام أو ما أشبه ذلك، إذا قال هذا متعمدا فإنها تبطل صلاته، لأن هذا يتنافى مع الصلاة. أما إذا قاله لمصلحة الصلاة أو كان جاهلا أو ساهيا فهذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم، هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ المذهب أنه يبطلها، المذهب أنه يبطلها للنهي عن عموم الكلام في الصلاة. وذهب جماعة إلى أنه لا يبطلها، يتصفق في اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل إتمام الصلاة، وراجعوه وتكلموا وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام عليه الصلاة والسلام وأكمل الصلاة وسجد للسهو، فهذه صلاة حصل فيها كلام ومع هذا لم تبطل لأنه كان لمصلحتها. فالمسألة فيها خلاف قوي. أما إذا كان لغير مصلحة الصلاة وكان متعمدا فإنه يبطل الصلاة بالإجماع. فهذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما أن الكلام في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها وكان متعمدا أنه يبطل الصلاة. وفيه في الحديثين وجوب إقبال المصلي على صلاته، وجوب إقبال المصلي على صلاته وعدم انشغاله بغيرها. قالوا وفي الحديث حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه فيهما أن الكلام في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها وكان متعمدا أنه يبطل الصلاة. وفيه في الحديثين وفي الحديثين وجوب إقبال المصلي على صلاته وجوب إقبال المصلي على صلاته وعدم انشغاله بغيرها. قالوا وفي الحديث حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه فيه أن الجاهل يعذر للجاهل حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. فإذا صلى الإنسان حسب اجتهاده ومعرفته ووقع في صلاته خلل وخطأ عن جهل منه فإنه يؤمر بتجنب هذا في المستقبل، أما ما مضى فإنه لا يؤمر بالإعادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بالإعادة. وكذلك المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي مضت، أرشده كيف يصلي ولم يأمره بإعادة الصلوات التي مضت، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة فقط، قم فصلي فإنك لم تصلي هذا في الحاضرة، لكن الصلوات الماضية ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها. وهذا اختيار شيخ الإسلام من تيمية أن الإنسان إذا صلى على حسب اجتهاده ومعرفته ووقع في صلاته خلل وهو لا يعرفه أن صلاته صحيحة ولا تعاد، ولكن يبين له ذلك في المستقبل، وهذا هو ظاهر الأدلة. رابعا في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه فيه الرفق بالجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه برفق ولم يعرفه ولم يوضحه، بل علمه صلى الله عليه وسلم برفق إن هذه الصلاة إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. من قال أن تختار أنت في كذا وكذا أنت ما تفهم؟ فما قال هكذا عليه الصلاة والسلام، وإنما أرشده برفق ولين وعطف عليه الصلاة والسلام. ففيه الرفق بالجاهل وأنه يعلم بدون تعنيف وبدون كلام يجرح شعوره، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه مع هذا ومع غيره. الجاهل له حكم والمتعلم والمعالم له حكم آخر.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق للرجال والتصديق للنساء والسهر عليه زاد مسلم في الصلاه.
هذا الحديث في بيان ما يجوز في الصلاه، هذا الحديث وما بعده، هذا الحديث وما بعده الى اخر الباب في بيان ما يجوز من الافعال في الصلاه. هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد مسلم في الصلاه، يعني ان هذا يكون في الصلاه. الحديث له سبب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى نفر من اصحابه وقع بينهم شيء من سوء التفاهم، فخرج صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، فحضرت الصلاه وتاخر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله عنه وطلب منه ان يصلي بالناس، فبدا ابو بكر رضي الله عنه الصلاه بالناس، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر به ابو بكر واستمر، فاخذ الناس يسبحون وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثروا من التسبيح التفت فراى النبي صلى الله عليه وسلم، فاراد ان يتاخر فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى، ولكنه رضي الله عنه تاخر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة للمسلمين، ثم أرشدهم بعد ذلك وقال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق في النساء. هذا سبب الحديث. الحديث فيه جواز تصفيق للنساء والتسبيح للرجال إذا عرض للإمام عارض يحتاج إلى تنبيه، كأن سلم قبل إتمام الصلاة أو قام وترك التشهد الأول مثلا فإنه ينبه، أو قام إلى ركعة زائدة في الصلاة فإنه ينبه. النساء تخفق لأن تضرب بإحدى يديها على ظهر الأخرى، تضرب بيدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، هذا التصفيق، أو بأصابعها على ظهر كفها. وأما الرجال فيقولون سبحان الله سبحان الله حتى يتنبه الإمام. فهذا يجوز للصلاة، هذا الفعل للحاجة إليه، يجوز للحاجة إليه. فالحديث يدل على جواز تصفيق النساء وتسبيح الرجال لتنبيه الإمام إذا سهى أو إذا عرض له ما يقتضي تنبيهه. ثانيا في الحديث أن صوت المرأة عوض، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالتصفيق ولم يأمرها بالتسبيح، لأن صوتها فيه فتنة. كما أنها أمرت أيضا بخفض صوتها بالتلبية بينما الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية، لأن صوت المرأة فيه فتنة. ففيه دليل على أن صوت المرأة فيه فتنة وأنها لا تصوت بحضرة الرجال إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فتتكلم بدون غير الصلاة، يعني تتكلم بدون خضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. رابعا فيه نهي الرجال عن التصفيق لأنه من خصائص النساء، فيه نهي الرجال عن التصفيق لأن التصفيق من خصائص النساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال للنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، بل التصفيق أيضا فيه تشبه بالمشركين في عبادتهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. المكاء هو الصفير والتصفية هي التصفيق، فيه تشبه بالنساء وتشبه بالكفار، فلذلك لا يصلح التصفيق للرجال في حال من الأحوال. حتى عند الحاجة والضرورة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتصفيق ولم يأمرهم بالتصفيق، فكيف إذا كان هذا غير حال كالتصفيق في المحافل والتصفيق في التجمعات؟ هذا من عادات الكفار، ما كان من عادات المسلمين أبدا. نعم. رجعوا الخمسة، مراد بالخمسة في اصطلاح المؤلف رحمه الله حافظ السنن الأربع والإمام أحمد، إذا قال الخمسة فهو يريد هؤلاء، وإذا قال السبعة فهو يريد هؤلاء مع الصحيحين مع البخاري ومسلم. وهنا يقول إلا ابن ماجه استثناء من الخمسة. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقرأ القرآن ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع لصدره أزيد كأزيد المرجل، والأزيد هو صوت القدر إذا كان يغلي، صوت القدر إذا كان يغلي، والمرجل هو القدر، المرجل هو القدر الذي يطبق فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن في الصلاة يبكي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع لقدره العزيز من البكاء من خشية الله عز وجل والتأثر في كلامه. فدل هذا على أن البكاء في الصلاة أنه لا يؤثر على الصلاة، أنه لا يؤثر على الصلاة. ويشاهد ويصوت هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن إذا غلبه البكاء من خشية الله عز وجل فإنه يبكي ويحرص على كظم صوته وعلى إخفاء بكائه مهما أمكن. لكن لو ظهر منه صوت كما كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا له نشيج من شدة البكاء. وكان عمر إذا أما الناس في الصلاة كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف إذا قرأ القرآن من خشية الله عز وجل والتأثر بالقرآن. فهذا شيء لا يؤثر على الصلاة، البكاء من خشية الله لا يؤثر. ولكن التكلف في هذا أو التنطع في هذا كما يحصل من بعض الجهلة هذا لا يجوز في الصلاة، قد يبطلها. نحيب أو صراخ هذا لا يجوز، لأن هذا من باب التكلف. وكذلك يخشى على صاحبه من الرياء وغير ذلك من المحاليل. وكان أبو بكر رضي الله عنه يبكي في الصلاة ويتأثر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تبلغه أن يصلي بالناس في مرضه عليه الصلاة والسلام قالت إن أبا بكر رجل أثير، إذا قال مقامه ما يسمع الناس من البكاء. فقال كرر صلى الله عليه وسلم وأكد على أن يؤم الناس أبو بكر الصديق، وكرر ذلك حتى تم هذا. وقالوا هذا إشارة إلى استخلافه من بعده عليه الصلاة والسلام، استخلافه في الصلاة فيه إشارة إلى استخلافه في الإمامة الكبرى. الإمامة الصغرى تدل على الإمامة الكبرى. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا بيعته وتلشع هو قالوا أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فلحقوا عليه حتى تمت البيعة، وكان في ذلك الخير الكثير في الأمة والحمد لله. الشاهد من هذا جواز البكاء في الصلاة من خشية الله عز وجل، وأن هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، لأنه شيء وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من خلفائه الراشدين وصحابته الأكرمين، فهو لا يؤثر على الصلاة. نعم. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال كان لي مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار، وكان إذا كان في صلاة يتنحنح، كان عليه الصلاة والسلام يتنحنح إذا استأذن عليه علي من أجل الإذن له بالدخول. فدل هذا على جواز النحنحة في الصلاة لحاجة، دل على جواز النحنحة في الصلاة لحاجة، هذا المقصود من إغاثة الحديث هنا. وقوله رضي الله عنه كان لي مدخلان يعني وقتان للدخول، فمدخل بفتح الميم وسكون الدال، المراد به اسم الزمان أي وقت الدخول، كان لي وقتان من الدخول الليل والنهار. وهذا لأن علي رضي الله عنه كان له التصاق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لقرابته منه وهو ابن عمه، ولأنه سره زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، فله اتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يكرر الزيارة له. فهذا من فضائل علي رضي الله عنه ومن مناقبه. ففيه مسائل: المسألة الأولى منقبة لعلي رضي الله عنه في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر ذلك منه. المسألة الثانية: في الحديث دليل على مشروعية الاستئذان عندما يريد الإنسان الدخول على غيره، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآيات الاستئذان أمر واجب، ولا يجوز للإنسان أن يدخل في بيوت الناس بغير استئذان، هذا حرام، لأن بيوت الناس لها حرمة، ولئلا يطلع على عوراتهم وأسرارهم فلا بد من الاستئذان. المسألة الثالثة: الحديث دليل على مشروعية زيارة الأقارب، فإن عليا رضي الله عنه كان يكرر زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأبو زوجته وجد أولاده، ففيه مشروعية زيارة الأقارب وتكرار ذلك. المسألة الرابعة: في الحديث دليل على ما ساق المصنف من أجله، وهو جواز تنحنح في الصلاة للحاجة. المسألة الخامسة: فيه جواز دخول الإنسان إذا أذن له، جواز دخوله إذا أذن له. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت الى من راح النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه من المسلمين عليه وهو الخامس، قال: يقول هكذا ربك بحثا. اخرجه ابو داود والترمذي وصححه.
هذا فيه نوع اخر من الافعال التي تجوز في الصلاه، وهو رد السلام بالاشاره، رد السلام بالإشارة. قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهم يسلمون عليه؟ فبين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم بالإشارة، لأن يرفع يده عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى رد السلام. والحديث هذا وارد في قصة خروجه صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قبى للصلاة فيه، لأن الله أمره بذلك: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج كل سبت من المدينة إلى قبى ماشيا ويصلي في مسجد قبى، وحث صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأخبر أن ذلك يعدل عمره، أن ذلك يعدل عمره، خروج إلى مسجد قبى والصلاة فيه. مسجد قبى من المساجد التي تقصد للصلاة فيها، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وكذلك مسجد قبى، لكن لا يسافر من أجل الصلاة فيه، ولكن من كان بالمدينة فإنه يخرج ويصلي في مسجد قبى، سواء كان من أهل المدينة أو قادما إليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مسجد فاضل له فضل على غيره بعد المساجد الثلاثة. خرج صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد قبى، فكان الناس يأتون لما علموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه موجود جاءوا ليسلموا عليه ووجدوه يصلي، فكانوا يسلمون عليه فيرد عليهم بالإشارة. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى مشروعية الصلاة في مسجد قباء وأن لها فضيلة. المسألة الثانية الحديث دليل على مشروعية الصلاة على مشروعية السلام على المصلي، مشروعية السلام على المصلي، لأن الصحابة كانوا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ولم ينكر عليهم ذلك، فدل على مشروعية ذلك. المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز أو على مشروعية، على مشروعية ليس على جواز فقط، على مشروعية. بعضهم يرى استحباب وبعضهم يرى الوجوب. مشروعية رد السلام بالإشارة، رد المصلي السلام بالإشارة بيده. الله جل وعلا يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالبداءة بالسلام سنة ورد السلام واجب، رد السلام واجب. هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله لبيان أن هذا يجوز في الصلاة، فعل يجوز في الصلاة وهو رد السلام بالإشارة. وفي الحديث أيضا حرص الصحابة على تتبع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم سألوا بلالا، سألوا بلالا كيف كان يرد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على حرصهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعرفهم على أفعاله عليه الصلاة والسلام. نعم.
فعن أبي حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمتي وهو حامل قدامة من كفيها، فإذا وجد وضعها وإذا قال حملها يتفق عليه ويخطب وهو علم لا في نفسه.
هذا الحديث أيضا فيه بيان نوع آخر مما يجوز في الصلاة وهو حمل الشيء وهو يصلي، جواز أن المصلي يحمل شيئا معه في الصلاة صبيا أو غيره من حاجة لا مانع من ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويحمل أمامة بنت زينة بنته صلى الله عليه وسلم، يعني أمامة حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم بنت بنته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجا للعاص بن أبي الربيع، كانت زوجا للعاص بن أبي الربيع، وولدت منه هذه الطفلة أمامة، أمامة بنت أبي العاص بن أبي الربيع، جدها من أمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحملها وهو يصلي. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى جواز دخول الأطفال للمساجد، لأن أمامة دخلت المسجد، في رواية مسلم أن هذا في مسجد صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز دخول الأطفال في المساجد إذا حفظوا ولم يحصل منهم أذى، فلا بأس بذلك. المسألة الثانية في الحديث دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، مع أنه أكرم الخلق وأشرف الخلق على الإطلاق، ومع هذا كان يحمل هذه الطفلة إذا قام ويضعها إذا سجد، فهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز حمل الطفل في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك لا يؤثر على الصلاة، فلو صليت وانت حامل الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى فلا بأس بذلك، ولا سيما عند الحاجة إذا كان الطفل يستوحش أو يبكي، فإذا حملته اطمأن وسكن فلا بأس بذلك ولا يؤثر هذا على الصلاة. هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله في هذا الباب، وهو جواز حمل الطفل في الصلاة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل الأسدي في الصلاة الحيث والحقر رجل الرباع وصحح أبو حبان.
هذا بيان نوع آخر مما يجوز في الصلاة وهو قتل المؤذيات التي منها شر على الناس إذا عرضت للمصلي فإنه يقتلها ولا يؤثر ذلك على صلاته. اقتلوا الأسودين ثم فسرهما في الحية والعقرب في الصلاة يعني في داخل الصلاة. والأسودين هذا من باب الأغلب لا من باب إن كل حية تكون سوداء كل عقرب تكون سوداء. العقرب قد تكون صفراء أو غير ذلك من الألوان. الحية أيضا تكون سوداء وتكون غير سوداء. ولكنه صلى الله عليه وسلم عبر بالسواد بناء على الأغلب وذلك لأن هذين النوعين من ذوات السموم فيهما ضرر على المصلي وضرر على غيره، ففي قتلهما دفع لأذاهما، فجاز ذلك في الصلاة. يجوز أن تقتل الحية بعصا أو بأي شيء أو بحصاة تأخذها من الأرض، وكذلك العقرب تقتلها وأنت تصلي ولا يؤثر ذلك على صلاتك الحمد لله. هذا مما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر به أمرا قال اقتلوا. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو أدى قتل الحية والعقرب إلى أنه يتناول شيء من الأرض أو يمشي من أجل أخذ العصا أو حصاة، لو أدى إلى مشي أو أدى إلى التفات لا مانع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما، وهذا يعطي جواز أن يفعل كل ما يتوصل به إلى قتلهما وهو يصلي ولا يؤثر ذلك على صلاته. أما ما فيها أوراق؟ نعم. نحن في محاضرة أظن، في محاضرة، في محاضرة؟ الشيخ محمد محمد
الشيخ
محمد الشيخ على قتل هذا الشيخ العظيم في نفس المسجد ما قالوا لشيء، لكن على الأصل ما قالوا لشيء.
يجي
إن شاء الله يعني. لا تجول، لأن الأصل يمكن محالة تجول بعدين ما يصير في شيء يسلقه. لا لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المقبره الان فيها طرقات للسيارات مخصصه للسيارات، فدخول السيارات مع الطرق المخصصة لها لا في مانع للحاجة إلى ذلك، لأن يأتي ناس كبار السن ويأتي أيضا صفنا للجنازة في السيارة، فدخول السيارة في المقابر الآن أصبح له حاجة، وقد خصص لها طرقات لا مانع من ذلك إن شاء الله. والغبار لا يضر إن شاء الله، الغبار لا يضر لأنه غير مقصود. نعم نعم نعم. ما يجوز إضاءة في القبور، ما يكون في داخل القبور إضاءة مستمرة على أعمدة أو لا يجوز هذا. وصدر قرار من كبار العلماء بأن الإضاءة تكون وقت الدفن فقط، لأن اتخذ مصابيح خاصة يدوية، اتخذ مصابيح يدوية يحملها الناس معه ويدفنون الميت، المصابيح على أحجار مثلا، أو أنه يجعل أفياش في حائط المقبرة ويغذي فيها سلك وقت الدفن يسجون القضاء فإذا انتهى يفصل يفصل الكهرباء. لا هذا خطأ وجود الأعمدة هذا خطأ وربما إن شاء الله أنه يزال. لا 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 للعلماء في هذا قولان. القول الأول أنه يعيد الصلاة لأنه صلى بنجاسة ومن شروط صحة الصلاة تجنب النجاسة. القول الثاني أنه لا يعيد الصلاة إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد ما غرق فإن صلاته صحيحة، وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح إن شاء الله، لأنه لم يتعمد ملابسة النجاسة في الصلاة فتكون صلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بما في خفه من الأذى خلع عليه وهو في الصلاة واستمر في صلاته ولم يعد الصلاة من أولها، فدل على العذر في هذا وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
عمر
المقبرة الذي إذا تم يجوز استعمالها في الزراعة أو في السكنة، فهذا يقول بعض العلماء إنه إذا تمت 100 سنة إذا تمت 100 سنة إنه يجوز لأنها استحالت صارت ترابا فلم يبقى من رفات الأموات شيء، ولكن هذا قول ضعيف ولا دليل عليه، لأن الأموات يختلفون، منهم من يبقى له رفات ويختلف، وربما أن بعضهم يبقى كحاله يوم وضع لا يتغير كحالة الشهداء وأهل من بعض الصالحين قد يبقى جسمه فلا يتغير، وشوهد من هذه الأشياء كثيرة. الحاصل أن المقبرة لا يجوز استعمالها وليس لها حد محدود ما دامت انها مقبره ويعلم انها مقبره فلا يجوز استعمالها ولو قال الوقت. اما قضيه حفر القبر مره ثانيه وادخال ميت اخر على الميت الاول فهذا انما يجوز للضروره اذا لم يوجد مقابر كالمدن الكبار المزدحمه ولا يوجد مقابر فلا مانع ان ما دام القبر يتحمل ان يدخل به عدة أموات بقدر ما يتحمل للضرورة في هذا، وهذا عليه عمل المسلمين في الأمصار الكبيرة من قديم الزمان للحاجة للضرورة. لكن مهما أمكن أن يبقى الميت في قبره ولا يدخل عليه أحد فإن هذا واجب، أما عند الضرورة فالضرورة لا بأس. نعم.
ابن
الحكم الناس يقرون بأعضائهم وما لا يحرم بالصلاة وإنما هو مكروه كراهية التنزيه فقط. أما الالتفات بالبدن هذا هو الذي يبطل الصلاة إذا كان لغير عذر، الالتفات بالبدن كله الانحراف عن القبلة إذا كان لعذر كالقتال في سبيل الله وقتل الحية والعقرب والشيء المؤذي فلا بأس بذلك الضرورة، أما إذا كان لغير عذر فإنه يبطل الصلاة. أما الالتفات بالرأس فقط فهذا لا يبطل الصلاة. غير ما يكون أنه مكروه، وإذا دعت حاجة إليه لا بأس، تزول الكراهة إذا دعت الحاجة إلى مهلته فلا مانع. نعم في صلاة يعني بالرأس فقط. نعم والأول السؤال نعم رأى يلتفت الالتفات الذي لا يبطل الصلاة، الالتفات الذي لا يبطل الصلاة. نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، فلا يجوز الكتابة على القبر بتاتا، لا حرف ولا اسم ولا رقم ولا أي كتابة تقرأ، كتابة التي تقرأ حرام لا تجوز، لأنها وسيلة من وسائل الشرك، لأن الناس إذا رأوا الكتابة على هذا القبر وقع في نفوسهم أن له شأن، أن له شأنا وأنه رجل له أهمية فيتعلقون به. والناس الآن بسبب الجهل وبسبب كثرة المخرفين صاروا قريبين من الانحراف، والنبي صلى الله عليه وسلم سد وسائل الشرك ومنع من الكتابة على القبور لما تفضي إليه من تعظيم الأموات والاستغاثة بهم. فلا يجوز الكتابة على القبر مطلقة، لا حرف واحد ولا عدة حروف ولا رموز للاسم ولا أرقام حسابية تاريخ وفاته أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز. أو يضع رقم علشان يعرف الميت، يعرف مكانه، رقم 10 رقم 100، هذا كله لا يجوز لأنه يبطل الكتابة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في تعليم القبر بحجر، يوضع عليه حجر أو يخط عليه خط له كتابة، خط عادي له كتابة هذا نعم، يوضع عليه حجر أو خشبة صغيرة أو عود يغرز، لا في مانع، لأن الناس ما يعرفون هذا الشيء، شافوا عود مرقوض ما يعرفون ايش المقصود، أو شافوا حجر موضوع ما يدرون ايش المقصود، كل القبور عليها حجارة، لكن إذا رأوا كتابة توقفوا عندها. نعم.
إذا كان البكاء في الصلاة بغير مقصودها فالبكاء في
نفس الوقت
وهو في الصلاة. كذا
كذا؟ البكاء في الصلاة من غير خشية الله إذا بان وظهر يبطل الصلاة. إذا كان من غير خشية الله كان يبكي على ميت له، يبكي على ميت له أو يبكي من أحد الغلمة، هذا خارج الصلاة ما يجوز. إذا كان مجرد بكى ولا ظهر الخوف لا يؤثر على الصلاة، لكن إذا ظهر الخوف ونحيف فإنه يبطل الصلاة. نعم. لأن معاوية لم يدخل بأركان الصلاة، أما المسيء في صلاته فأخل بأركانها وقال له صل فإنك لم تصل، أخل بأركانها. نعم. لمصلحة الصلاة إذا أشكل عليهم، إذا سلم الإمام قبل إتمامها وتراجعوا هل تمت الصلاة أو ما تمت، هذا لمصلحتها، مثل ما حصل من الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خبر لليدين، فهذا لمصلحتها. فبعض العلماء يقول لا بأس به، والبعض الآخر يمنع منه حتى في هذه الحالة. ذكرنا هذا في أثناء الدرس. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
لماذا خصصنا حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في حديث ابن عمر نهى أن يصلى في سبع مواطن، فاعتبرنا جميع هذه المواطن إلا الصلاة خلق ظهر بيت الله، فلماذا خصصنا الحديث لجميع تلك المواطن إلا هذا الموطن؟ لعله قد ورد الصريح هذه النواقض في حديث واحد، فإن صح الحديث اعتبرنا جميع النواقض وإن لم يصح لم يعتبرها جميعها.
هذا لا يلزم، الحديث ورد في 7 مواطن، وهذه المواطن وردت فيها أدلة أخرى إلا فوق ظهر بيت الله ما ورد ما يؤيد أي جزئية، هذه ما ورد ما يشهد لها، هو الحديث الذي ورد بها ضعيف، فلذلك بقيت على الأصل. أما ما قبلها خرج عن الأصل بأدلة أخرى، ولا يلزم ان الحديث لازم يرد جميع ولا يقبل جميع، لا، يقبل منه ما له شواهد ويرد منه ما ليس له شواهد اذا كان ضعيفا. من قال انه لازم يقبل الحديث جميع ولا يرد جميع؟ لا 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 لا.
حيث قبلتهم بين الشمال والجنوب، ولكن منهم يقول بين الشمال والجنوب، ولكن مع أهل المشرق، والآخر يقول مع أهل المغرب، حيث يعتمدون سوية الأرض، ولكن عندهم جهة مشكلة، فهل يعتمدون على الآلة إذا صلى في بيته، وهل يعتمدون ما يوجد في المساجد هناك من قبلة إذا صلى في المسجد، أي إذا اختلف القبلة هناك باختلاف مغرب الناس؟
الأمر واضح ولله الحمد، الأمر واضح، صلوا إلى الجهة التي فيها الكعبة، وكل اللي في على وجه الأرض يعرفون وين تقع مكة، يعرفون الجهة التي فيها مكة وأرض التجارة. ما يمكن هذا إلا واحد ما يدري، وإلا أهل الجغرافيا وأهل الجغرافيا وأهل الآليات المعروفة وأهل البوصلات، ومن ناس الطائرات الآن لا تضيع، تجي توقع في جدة، تجي من أمريكا وغيره، هم يعرفون الاتجاه، فالأمر ميسر ولله الحمد. نعم فيه ناس من الجهال اللي يدعون التعالم، بلغنا إن فيه ناس يشمتون على الناس في القبلة يبطلون صلاتهم، حصل بينهم نزاع وربما غرق كثير من الأحيان، بل فيه مخرطون هنا، وفيه ناس فاسد العقيدة يريدون يشوشون على أهل السنة، فلا يلتفتون إليهم، يصلون على الجهة والحمد لله، وإذا كان هنا مساجد مبنية يعتمدون فيصلون، والجهة لا يبقى فيها ولله الحمد، ولا أحد يخفى عليه الاتجاه، اتجاه موقع مكة المشرفة من كلا الأرض في أي مكان. نعم. اللي يصلي إلى جهة ليست فيها الكعبة هو خالد، إذا صلاتك باطلة، يعني تنحرف عن الجهة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرت لكم في ناس يشوشون إما عن جهل وإما عن تغرب، يريدون يشوشون على أهل السنة، فهؤلاء لا يلتفت إليهم لا إلى الجهال ولا إلى المغربين. نعم.
وقيل في الشيخ قيل إنه لا يصح الصلاة فوق سقف الكعبة، والعلة لأنه يكون غير متجه إلى القبلة، فما جوابكم؟
هذا إذا كان يصلي عند الجدار السقف فوق الصف، فإنه لا يكون أمامه شيء من الكعبة. أما إذا كان يصلي في وسط سقف الكعبة لا شك أنه أمامه الكعبة من جميع الجوانب، هواؤها يكفي، ولذلك صحت في الطائرة، صحت على جبل أبي قبيس وهو أرفع من الكعبة استقبالا من الهواء. نعم. فإذا كان المصلي على ظهر الكعبة متطرف منها ولا أمامه إلا الجدار، فهذا يقولون لا تصح صلاته لأنه لا يستقبل شيئا منها. أما إذا كان يصلي في وسطها أو في داخلها فلا بأس، لأنه يكون مستقبلا لهوائها أو لجدارها. نعم.
قضية الشيخ قابل شرط الصداع جاءني يمر زوجته ويسيء معاملتها، ومرة أغضبها وذهبت عند أهلها، فلما أهلت له في رمضان جامعها أربعة أيام في نهاية رمضان حتى المرأة أن تمتنع منه مخافة أن يريدها، لأن هذا جهده معها، والآن خلقت منه وتسأل هل يلزمها كفارة وهل هي في حكم المكره، وإذا عجز عن الصيام لأنها الآن ذات زوج وكذلك الطعام. رجل شرك ابتداع جاء ليجرب
هل لمن من اسباب الرجل بس ايش اللي حصل؟ اللي حصل مع المرأة وش؟ أما أنه شرك وأنه كذا وأنه كذا ما نعلم منه. نعم.
رجل جاء بعد البيت وقف أربعة أيام في نهاية رمضان.
إيه هذا المقصود.
وخشيت المرأة أن تمتنع منه مخافة أن يغلبها، والآن خلقت منه وتسأل هل يلزمها كفارة؟
نعم. إذا كانت مكرهة إذا هددها بالضرب وتخشى من أنه يضرها بالضرب لنفذ ما يقول فهي مكرهة، ليس عليها شيء، يكون الكفارة عليه هو، كفارتها تكون عليه هو على الذي أكرهها. أما إذا كانت له مكرهة فإن عليها كفارة عن كل يوم صيام شهرين متتابعين عن كل يوم إذا كانت له مكرهة. أما إذا كانت مكرهة كما تقول فإن كفارتها تكون عليه، تكون في ذمته. نعم.
فضيلة الشيخ تفرقم العلة من النهي عن الصلاة عند الحضور، هل إذا انتهت هذه العلة وجب الصلاة عندها؟
لا تنتهي هذه العلة، هذه ما تنتهي إلى يوم القيامة، من قال أنها تنتهي؟ هو صحيح. العلة باقية ولازمة ما تنتهي. نعم.
فضيلة الشيخ إذا كان شخص يقوم بسيارته وهو مسافر إذا أراد أن يتنفل فكيف يخلق يوم براحته لأنه لا بد أن يشاهد الطريق؟
يومي بقدر ما يستطيع، أو لازم أنه يومي إلى أن يحول بينه وبين رؤية الطريق، يومي ولو إلى الخليفة على قدر الاستطاعة.
فضيلة الشيخ نشاهد بعض الناس يصلون في الطرق الجاهلية داخل المدينة وما حكم هذه الصلاة؟ وأرجو رب شرائع البحار أن الآن مثل الحمام فلا يصلى فيها.
الأصل صحة الصلاة، الأصل صحة الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وكل مكان طاهر صحة الصلاة فيه، سواء كان على حافة الطرق السريعة أو على شواطئ البحار. لكن الفقهاء ذكروا أن المواضع المخصصة للمعاصي والفواحش لا يصلى فيها، مثل مكان في التصاوير أو محل تصوير، استديو تصوير لا يصلى فيه لأن هذا مخصص للمعصية، أو مصوبة فيه صور على الجدران معلقة لا يصلى فيه لأن هذا فيه تشبه في عدد الصور عدد الأصنام، أو مكان معد لشرب الخمور والعياذ بالله، أو للزنا، أو حتى قالوا المحلات المعدة للسفاهة والغيبة والنميمة لا يصلى فيها لأنها أمكنة معاصي فلا يصلى فيها، ولعل هذا من باب الكراهة مو من باب التحريم، من باب الكراهة. نعم.
فضيلة الشيخ كيف نرد على من يستدل بالآية وثم وجه الله على أن الله في كل مكان؟
هذا باطل، نرد عليه لأن هذا باطل، هذا مذهب الحلولية وهو كفر، مذهب الحلولية كفر، الله جل وعلا في العلو، الله جل وعلا في العلو هو العلي الأعلى، ليس في كل مكان، إنما في كل مكان علمه، علمه وإحاطته سبحانه وتعالى، أما ذاته سبحانه فهو في العلو كما تواترت في ذلك الأدلة، وكما هو مقتضى الفطر التي فطر الله الناس عليها، فلا أحد يستجد إذا أراد أن يدعو، وخاصة المضطر حتى الكفار لا يتجهون إلى يمين وشمال، يتجهون إلى فوق لأن فطرهم كذا، يرفع يديه فوق أن فطرته كذا، فالله جل وعلا في العلو. أما الذي يقول أنه في كل مكان فهذا مرشد كافر لا ينزه الله عز وجل عن الكشوش وعن القانونات وعن الأمثلة الخبيثة، تعالى الله عن ذلك. نعم. إنما علمه في كل مكان جل وعلا، علمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم.
فضيلة الشيخ ويوفقون يصلون بالدور الرابع من المبنى الذي يعملون فيه ويصلون صلاتهم في موقع بين الاكياس مفروض ولكنه طريق تنقل بين المكاتب فهل يجوز الصلاه فيه وهم جماعه من المسجد قريب من المبنى الرئيسي.
هذا ما هو بشاذ، ما هو قارع الطريق، السيب والممر هذا ما هو قارع الطريق، يصلى فيه اذا كان طاهرا. واما انهم يصلون في مكتبهم ويصلون المسجد هذا فيه نظر، اذا كان باستطاعتهم الذهاب الى المسجد فانه يجب عليهم ذلك، واما اذا كان ليس باستطاعتهم الذهاب الى المسجد فهم يصلون على حسب الاستطاعه، يصلون في مكان. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، هذا تابع في الأحاديث التي قبله في بيان المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها، ومنها المقبرة. وتقدم الكلام على ذلك، فالمقبرة من جملة المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح، وذلك سدا لذرائع الشرك ووسائله، لأن تعظيم القبور تعلق بالأموات شرك أكبر. وقد حصل من الأمم قبلنا أنهم يستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله، كما ذكر الله ذلك عن قوم نوح، وما حصل من قريش مع اللات وغير ذلك من الوقائع الشركية التي جاء الإسلام بإبطالها والنهي عنها وسد الوسائل المفضية إليها. فالمصلي في المقبرة أو عند القبر، وإن كان يصلي لله عز وجل ويتقرب إلى الله ولا يدعو الميت ولا يستغيث به، ولكن صلاته عند القبر أو في المقبرة وسيلة إلى الشرك ولو بعد حين. ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة وقطعها، لا تصلوا إلى القبور، يعني يستقبل القبر ولو كان يصلي لله عز وجل ولا يدعو إلا الله، ولكن صلاته في هذا الموضع وسيلة من الشرك ولو بعد حين. ولو لم يشرك هو فإن غيره إذا رآه يقتدي به ويدعو الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد على الطريق سدا حاسنا، ولا تجلسوا عليها، هذا فيه النهي عن إهانة القبور، فيه النهي عن إهانة القبور. فقوله لا تصلوا إلى القبور هذا له نهي عن الغلو في القبور، وقوله لا تجلسوا عليها هذا نهي عن إهانة القبور، فهو نهى عن الطرفين الإفراط والتفريط. فالقبور لا يغلى فيها وتعظم ولا تهان وتمتهن، بل إنها تصان وتحفظ، ولا يتطرق عليها ولا يجلس عليها ولا تلقى عليها القادورات والقمائم، لأن الأموات لهم حرم، خصوصا أموات المسلمين لهم حرمة، لا يجوز أن تمتهن المقابر، تتخذ للجلوس أو لإيقاف السيارات فيها أو للتطرق من فوقها أو الجلوس وقضاء الحاجة عليها، تتخذ مزابل، كل هذا حرام، الإفراط والتفريط. وخير الأمور الوسط، فلا تعظم ويغلى فيها لأن هذا من وسائل الشرك، ولا تمتهن لأن هذا فيه أذية للموتى وانتهاء في حرمة الأموات. وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، هذا هو دين الإسلام، دين الوسط والاعتدال في كل الأمور، ومنها مسألة المقابر. لا تصلوا إلى القبور هذا نهي عن الغلو، ولا تجلسوا عليها هذا نهي عن الامتهان والتفريط في حق الأموات. وأما حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة ففيهما اجتناب النجاسة في الصلاة، اجتناب موضوع الحديثين اجتناب النجاسة في الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته. وليس المراد خصوص الثوب، بل كل ما يلبسه الإنسان في الصلاة يشترط أن يكون طاهرا، من عمامة أو ثوب أو سراويل أو إزار ورداء أو بشت أو خفاف على الرجلين أو نعلين على الرجلين أو جوارب شراب الرجلين، يشترط في جميع الملبوسات سواء كانت ملبوسات على البدن كله أو ملبوسات على بعض البدن كالذي يلبس على الرأس أو على الرجلين أو على الكفين، فلا يلبس على عضو من الأعضاء مثل الذي يلبس على جميع البدن، اشترط فيه الطهارة لقوله تعالى وثيابك فطهر، قيل معناه طهر أعمالك من الشرك، وقيل معناه طهر ثيابك من النجاسة. والآية تشمل المعنيين، تشمل تطهير الأعمال تطهير الثياب من النجاستين المعنوية والحسية. الطهارة مطلوبة في الصلاة. ففي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى أو قدرا فليمسحهما فليصلي فيهما. وفي حديث أبي هريرة أنه إذا كان فيهما أذى فإن طهورهما التراب. فدل الحديثان على اشتراط طهارة الملبوس، ومن ذلك ما يلبس على الرجلين من خفاف أو نعال أو شراريب، اشترط أن تكون طاهرة من النجاسة. وأنه إذا أتى المسلم إلى المسجد وقبل الدخول في المسجد ينظر في نعليه، لأنه في مسيره يتعرض لأن يطأ أشياء تكون إما قدرة وإما نجسة، فإن كانت قدرة فإنها تلوث المسجد، وكذلك إذا كانت نجسة إنها تؤثر على صحة الصلاة. الإنسان ينظر في نعليه قبل الدخول، يعني يخلعهما وينظر فيهما، فإن وجد فيهما أذى أو قدر، هذا شك من الراوي، شك من الراوي. والأذى يشمل الأذى في القول فتبطل صدقاتكم بالمن والأذى، ويشمل الأذى الذي هو النجاسة وهو المراد هنا، المراد بالأذى هنا النجاسة. النجاسة تسمى أذى كما قال الله جل وعلا في دم الحيض، يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. فالأذى يطلق على الأذى المعنوي وهو الكلام المودي، ويطلق على النجاسة، كلاهما يسمى أذى. أو قدر المعنى واحد، ولكن هذا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أذى أو قدر؟ فهذا من التحري في الرواية، وأن لا يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما يجزم أنه تلفظ به، فإن كان الأمر محتملا ذكر الاحتمالين احتياطا. هذا من تضرعهم في الرواية وإتقانهم له، أن ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يتأكدوا بصدوره منه. فإن وجد فيهما أذى يعني فيهما عليه فليمسحهما، مسحهما بأي شيء. جاء في الحديث الذي بعده امسحهما بالتراب، امسحهما بالتراب، فإن التراب طهور لهما كما في حديث أبي هريرة. فدل الحديثان على مسائل. المسألة الأولى وجوب احترام المساجد، وجوب احترام المساجد، وأن لا يدخل المسجد بماء يلوثه. المساجد تصان عن التلويث، المسألة الثانية، الحديث دليل على اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة، اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد الملبوس لئلا يكون فيه نجاسة، فإن كان فيه نجاسة لم تصح صلاته بفقدان شرط من شروط صحة الصلاة، سواء كان هذا الملبوس كما ذكرنا على الجسم كله أو على بعض. المسألة الثالثة، في الحديثين دليل على مشروعية الصلاة في النعال، مشروعية الصلاة في النعال. الصلاة في النعال مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال خالف اليهود، إن اليهود لا يصلون في نعالهم خالفوهم. ولكن بشرط أن يكون أن تكون النعال طاهرة، إلا إذا كان المسجد يتأثر بالصلاة في النعال، إذا كان المسجد يتأثر بالصلاة في النعال كالمساجد في الوقت الحاضر لما صارت تفرش وتنظف، فمن المعلوم أن الناس لو دخلوا في نعال وصلوا فيها فإنها تتأثر بذلك، فإذا تعارض مع هذه السنة تعارض معها مفسدة وهي تلويث المسجد، لأن المساجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترابية ما تتأثر بدخولها في النعال لأنها ترابية، أما المساجد في وقتنا الحاضر صارت مبلطة، صارت مفروشة ومنظفة، فلو سمح للناس الدخول في نعالهم وصلاتهم فيها تحصل مفسدة أكثر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما وأن الصلاة في النعال سنة ليست بواجبة استحبة. وأيضا يحصل تشويش لأن الناس ما اعتادوا هذا، البلاد تختلف، ففي بلادنا ما اعتادوا الصلاة في النعال، فلو دخل واحد وصلى نعاله شوشه الناس وحصل سوء تفاهم، وربما يحصل شيء من الكلام البذيء أو من اتهام هذا الشخص، فتدرى هذه المفاسد. الحمد لله صلاة النعال سنة ليست واجبة، لهذا العارض الذي عرض الآن. المسألة الرابعة أن تطهير الخفين والنعلين يكون بمسحهما في التراب ولا يلزم أن يغسلا بالماء، هذا ظاهر الحديثين أنه يكفي في تطهيرهما مسحهما في التراب حتى تزول النجاسة ولا يبقى منها أثر، فالتراب طهور. وهذا هو قول جماعة من أهل العلم عملا بظاهر الحديث، بل هو قول كثير من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. والحكمة في ذلك التخفيف على الناس، لأنهم لو أمروا بغسل نعالهم وغسل خفافهم كل ما أصابها شيء حصل في هذا مشقة، وأيضا ربما تفسد النعال والخفاف إذا غسلت بالماء تفسد، يفسدها الماء لا سيما إذا تكرر. فالله جل وعلا خفف عن عباده وشرع لهم مسحها بالتراب تخفيفا. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء لأنها تمر من الأسواق آتية إلى المساجد وتعترض في مرورها أوساخا في الطريق، وهي تجر أليالها لأن المرأة ترخي ثوبها من خلفها، تجره من خلفها كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ترخيه من خلفها ليستر عقبيها، تجره من خلفها فيسحب على نجاسات. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أليست تمر على أرض طاهرة؟ قالوا بلى. قال فهذه بتلك، هذه بتلك، فلم يأمر النساء بغسل أليالهن، بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن مرور ذيل المرأة على أرض طاهرة يكفي بعد مروره على أرض النجسة، مثله الخفاف والنعال إذا دلكت في أرض طاهرة كفى هذا. هذا ظاهر الحديث وهو قول جماعة من أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يكفي، أنه لا يكفي دلكهما بالتراب، بل لا بد من الغسل بالماء لأن النجاسة لا يزيلها إلا الماء. الله تعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به، فالمادة المطهرة هي الماء فلا يقوم غيرها مقامها. فإذا تأكد أن في نعليه أو في خفيه نجاسة فلا بد من غسلهما بالماء. هذا قول كثير من أهل العلم عملا بالآيتين والأدلة الدالة على أن النجاسة تغسل بالماء، ولكن القول الأول فيه قوة لا سيما والحكمة تدعو إلى ذلك، وهي التخفيف عن الله والمحافظة على مالية الخف والنعل، لأنه لو تكرر غسله بالماء يتأثر أو تلف. فالذي تطمئن إليه النفس إن شاء الله أن النفس يكفي وتطهر به النعل أو الخف. وأما بقية الأحاديث إلى آخر الباب فهي في بيان ما يحرم في الصلاة وما يباح من الأقوال والأفعال، ما يحرم في الصلاة وما يباح فيها من الأفعال والأقوال. نعم.
وعن معاذ بن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاه لا يقف فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران رواه مسلم. وعن زيد بن اكرم رضي الله عنه قال الا كنا نتكلم في الصلاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون على كل ما عبر صاحبه بحادثه
في هذين الحديثين حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فيهما تحريم الكلام في الصلاة، تحريم الكلام في الصلاة. في حديث معاوية بن الحكم أصله أنه جاء والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء معاوية والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أول الإسلام يجوز الكلام في الصلاة كما في حديث زيد بن أرقم، وهو لم يعلم أنه نسخ ذلك، لم يعلم، هو باق على الأصل وهو أن الكلام في الصلاة يجوز. فلما جاء والناس يصلون عطس واحد من المصلين فقال له يرحمك الله وهو يصلي، قال له معاوية وهو يصلي يرحمك الله، لأنه كان يعهد أن هذا جائز. فلحظه الناس بأبصارهم مستنكرين فتأثر من ذلك وعرف أنه أخطأ. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أرشده وقال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. في حديث زيد بن أرقم ما يوضح ذلك أكثر، وهو أنهم كانوا في أول الإسلام يتكلم الرجل في الصلاة إلى من بجانبه ويخاطبه، وأن هذا لا يؤثر على الصلاة. ثم إن الله جل وعلا نسخ ذلك وأنزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فهذا الحديث يوضح الأمر تماما في قضية الكلام في الصلاة، وأنه كان جائزا في أول الإسلام، ثم نسخ حافظوا على الصلوات، المراد بالمحافظة على الصلوات أداؤها في أوقاتها مع الجماعة بشروطها وأركانها وواجباتها، والمداومة على ذلك. حافظ يحافظ على أركانها وواجباتها وشروطها، ويحافظ كذلك على مواقيتها وعلى أدائها في الجماعة، ويكون ذلك في كل الصلوات لا في بعضها دون بعض. فالذي يحافظ على بعض الصلوات ولا يحافظ على البعض الآخر هو مضيع لجميع الصلوات. فالدين لا يتجزأ، الدين لا يتجزأ، لا بد من أخذه كله. أما أخذ بعضه وترك بعضه هذا لا ينفع الإنسان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والصلاة الوسطى هذا أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى بعد الأمر بالمحافظة على الصلوات، مع أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، ولكنه جل وعلا أعاد الأمر بالمحافظة عليها خاصة بمزيجتها وفضلها. هذا يسمونه عطف الخاص على العام. إذا عطف الخاص على العام فإن هذا يدل على الاهتمام بهذا الشيء الخاص أكثر من غيره. فهو أمر بالصلاة المحافظة على الصلاة الوسطى مرتين، مرة مع غيرها حافظوا على الصلوات، ومرة عنها وحدها، هذا مما يدل على أكديتها ومزيتها. لكن ما هي الصلاة الوسطى؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، والصحيح الراجح أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين، هذا أمر بالقيام في الصلاة، والقيام في الصلاة ركن، القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة مع الكفر لا تصح إلا به. وقوله لله يعني الإخلاص، يعني الإخلاص في الصلاة، يعني يكون قصد العبد طاعة الله عز وجل وابتغاء ثوابه وخوفا من عقابه، لا يصلي رياء ولا سمعة، وإنما يصلي لله ويقوم لله، لا من أجل رياء مراءة الناس ومدحهم، أو من أجل أن يقول فلان صلى فلان حافظ على الصلاة، هل يعتبر من الرياء الذي يحبط العبد. قانتين حال حال من الفاعل قوم في حالة كونهم قانتين. وفسر القنوت هنا لأن المراد به السكوت. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والقنوت له معاني. يطلق القنوت في الأصل المداومة عن الشيء. القنوت في أصل اللغة المداومة عن الشيء. ويطلق ويراد به طول القيام. فمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. فطول القيام يسمى قنوتا. ويطلق ويراد به السكوت عن الكلام كما هنا. فالقنوت له عدة معاني. المراد منها هنا هو السكوت كما قال الراوي، كما قال الصحابي رضي الله عنه زيد بن أرقم أمرنا بالسكوت الذي هو القنوت ونهينا عن الكلام. فالحديثان يدلان على أن الكلام في الصلاة يبطلها، أنه محرم، أن الكلام في الصلاة محرم ويبطلها. وهذا بإجماع أهل العلم. إذا كان متعمدا وكان غير مصلحة الصلاة فقد أجمع أهل العلم على بطلان صلاته، كما حكى ذلك ابن عبد البر والنووي وغيره. إذا كان الكلام متعمدا وكان لغير مصلحة الصلاة فإنه يبطلها بإجماع أهل العلم. كما لو قال يا فلان اذهب إلى كذا أو اعمل كذا، أو قال لامرأته احضر الطعام أو ما أشبه ذلك، إذا قال هذا متعمدا فإنها تبطل صلاته، لأن هذا يتنافى مع الصلاة. أما إذا قاله لمصلحة الصلاة أو كان جاهلا أو ساهيا فهذا محل خلاف بين أهل العلم. محل خلاف بين أهل العلم هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها. المذهب أنه يبطلها. المذهب أنه يبطلها للنهي عن عموم الكلام في الصلاة. وذهب جماعة إلى أنه لا يبطلها. يتصفق في اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل إتمام الصلاة، وراجعوه وتكلموا وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام عليه الصلاة والسلام وأكمل الصلاة وسجد للسهو. فهذه صلاة حصل فيها كلام ومع هذا لم تبطل لأنه كان لمصلحتها. فالمسألة فيها خلاف القول. أما إذا كان لغير مصلحة الصلاة وكان متعمدا فإنه يبطل الصلاة بالإجماع. فهذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما أن الكلام في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها وكان متعمدا أنه يبطل الصلاة. وفيه في الحديثين وجوب إقبال المصلي على صلاته، وجوب إقبال المصلي على صلاته وعدم انشغاله بغيرها. قالوا وفي الحديث حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه فيهما أن الكلام في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها وكان متعمدا أنه يبطل الصلاة. وفيه في الحديثين وجوب إقبال المصلي على صلاته، وجوب إقبال المصلي على صلاته وعدم انشغاله بغيرها. قالوا وفي الحديث حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه فيه أن الجاهل يعذر بالجهل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. فإذا صلى الإنسان حسب اجتهاده ومعرفته ووقع في صلاته خلل وخطأ عن جهل منه، فإنه يؤمر بتجنب هذا في المستقبل، أما ما مضى فإنه لا يؤمر بالإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بالإعادة. وكذلك المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي مضت، أرشده كيف يصلي ولم يأمره بإعادة الصلوات التي مضت، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة فقط، قم فصلي فإنك لم تصلي هذا في الحاضرة، لكن الصلوات الماضية ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها. وهذا اختيار شيخ الإسلام من تيمية، أن الإنسان إذا صلى على حسب اجتهاده ومعرفته ووقع في صلاته خلل وهو لا يعرفه، أن صلاته صحيحة ولا تعاد، ولكن يبين له ذلك في المستقبل. وهذا هو ظاهر الأدلة. رابعا في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه فيه الرفق بالجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه برفق ولم يعرفه ولم يوضحه، بل علمه صلى الله عليه وسلم برفق، إن هذه الصلاة إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، من قال لها تختار أنت في كذا وكذا، أنت ما تفهم، فما قال لها كذا عليه الصلاة والسلام، وإنما أرشده برفق ولين وعطف عليه الصلاة والسلام. ففيه الرفق بالجاهل وأنه يعلم بدون تعنيف وبدون كلام يجرح شعوره، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه مع هذا ومع غيره. الجاهل له حكم والمتعلم والمعالم له حكم آخر. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بالله والتصديق بالله والسلام عليك زاد مسلم بالصلاه.
هذا الحديث في بيان ما يجوز في الصلاه، هذا الحديث وما بعده، هذا الحديث وما بعده الى اخر الباب في بيان ما يجوز من الافعال في الصلاه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد مسلم في الصلاة، يعني أن هذا يكون في الصلاة. الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى نفر من أصحابه وقع بينهم شيء من سوء التفاهم، فخرج صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، فحضرت الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه وطلب منه أن يصلي بالناس، فبدأ أبو بكر رضي الله عنه الصلاة بالناس، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر به أبو بكر واستمر، فأخذ الناس يسبحون، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا من التسبيح التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، ولكنه رضي الله عنه تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة للمسلمين، ثم أرشدهم بعد ذلك وقال إذا لابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. هذا سبب الحديث. الحديث فيه جواز تصفيق للنساء التسبيح للرجال إذا عرض للإمام عارض يحتاج إلى تنبيه، كأن سلم قبل إتمام الصلاة أو قام وترك التشهد الأول مثلا فإنه ينبه، أو قام إلى ركعة زائدة في الصلاة فإنه ينبه. النساء تخفق بأن تضرب بإحدى يديها على ظهر الأخرى، تضرب بيدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، هذا التصفيق، أو بأصابعها على ظهر كفها. وأما الرجال فيقولون سبحان الله سبحان الله حتى يتنبه الإمام، فهذا يجوز في الصلاة، هذا الفعل للحاجة إليه، يجوز للحاجة إليه. فالحديث يدل على جواز تصفيق النساء وتسبيح الرجال لتنبيه الإمام إذا سهى أو إذا عرض له ما يقتضي تنبيهه. ثانيا في الحديث أن صوت المرأة عوض، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالتصفيق ولم يأمرها بالتسبيح، لأن صوتها فيه فتنة، فيه فتنة. كما أنها أمرت أيضا بخفض صوتها بالتلبية بينما الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية، لأن صوت المرأة فيه فتنة. ففيه دليل على أن صوت المرأة فيه فتنة وأنها لا تصوت بحضرة الرجال إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فتتكلم بدون غير الصلاة، يعني تتكلم بدون خضوع بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. رابعا فيه نهي الرجال عن التصفيق لأنه من خصائص النساء، فيه نهي الرجال عن التصفيق لأن التصفيق من خصائص النساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال للنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، بل التصفيق أيضا فيه تشبه بالمشركين في عبادتهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. المكاء هو الصفير والتصفية هي التصفيق، فيه تشبه بالنساء وتشبه بالكفار، فلذلك لا يصلح التصفيق للرجال في حال من الأحوال. حتى عند الحاجة والضرورة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتصفيق ولم يأمرهم بالتصفيق، فكيف إذا كان هذا غير حال كالتصفيق في المحافل والتصفيق في التجمعات؟ هذا من عادات الكفار، ما كان من عادات المسلمين أبدا. نعم. رجل الخمسة، مراد بالخمسة في اصطلاح المؤلف رحمه الله حافظ السنن الأربع والإمام أحمد، حافظ السنن الأربع والإمام أحمد، إذا قال الخمسة فهو يريد هؤلاء، وإذا قال السبعة فهو يريد هؤلاء مع الصحيحين مع البخاري ومسلم. وهنا يقول إلا ابن ماجه استثناء من الخمسة. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقرأ القرآن ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع لصدره أزيد كأزيد المرجل، والأزيد هو صوت القدر إذا كان يغلي، صوت القدر إذا كان يغلي، والمرجل هو القدر، المرجل هو القدر الذي يطبق فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن في الصلاة يبكي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع لقدره العزيز من البكاء من خشية الله عز وجل والتأثر في كلامه. فدل هذا على أن البكاء في الصلاة أنه لا يؤثر على الصلاة ولو يشاهد ويصوت هذا لا يجوز لكن إذا غلبه البكاء من خشية الله عز وجل فإنه يبكي ويحرص على كظم صوته وعلى إخفاء بكائه مهما أمكن. لكن لو ظهر منه صوت كما كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا له نشيج من شدة البكاء. وكان عمر إذا أما الناس في الصلاة كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف إذا قرأ القرآن من خشية الله عز وجل والتأثر بالقرآن. فهذا شيء لا يؤثر على الصلاة. البكاء من خشية الله لا يؤثر، ولكن التكلف في هذا أو التنطع في هذا كما يحصل من بعض الجهلة هذا لا يجوز في الصلاة، قد يبطلها. نحيب أو صراخ هذا لا يجوز، لأن هذا من باب التكلف. وكذلك يخشى على صاحبه من الرياء غير ذلك من المحاليل. وكان أبو بكر رضي الله عنه يبكي في الصلاة ويتأثر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تبلغه أن يصلي بالناس في مرضه عليه الصلاة والسلام قالت إن أبا بكر رجل أثير، إذا قال مقامه لا يسمع الناس من البكاء. فقال كرر صلى الله عليه وسلم وأكد على أن يؤم الناس أبو بكر الصديق، وكرر ذلك حتى تم هذا. وقالوا هذا إشارة إلى استخلافه من بعده عليه الصلاة والسلام، استخلافه في الصلاة فيه إشارة إلى استخلافه في الإمامة الكبرى. الإمامة الصغرى تدل على الإمامة الكبرى. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا بيعته وتلشع هو قالوا أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فألحوا عليه حتى تمت البيعة، وكان في ذلك الخير الكثير للأمة والحمد لله. الشاهد من هذا جواز البكاء في الصلاة من خشية الله عز وجل، وأن هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، لأنه شيء وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من خلفائه الراشدين وصحابته الأكرمين، فهو لا يؤثر على الصلاة. نعم. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال كان لي مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار، وكان إذا كان في صلاة يتنحنح، كان عليه الصلاة والسلام يتنحنح إذا استأذن عليه علي من أجل الإذن له بالدخول. فدل هذا على جواز النحنحة في الصلاة لحاجة، هذا المقصود من إيراد الحديث هنا. وقوله رضي الله عنه كان لي مدخلان يعني وقتان للدخول، فمدخل بفتح الميم وسكون الدال المراد به اسم الزمان أي وقت الدخول. كان لي وقتان من الدخول في الليل والنهار، وهذا لأن علي رضي الله عنه كان له التصاق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لقرابته منه وهو ابن عمه، ولأنه سره زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، فله اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يكرر الزيارة له. فهذا من فضائل علي رضي الله عنه ومن مناقبه. ففيه مسائل: المسألة الأولى منقبة لعلي رضي الله عنه في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر ذلك منه. المسألة الثانية: في الحديث دليل على مشروعية الاستئذان عندما يريد الإنسان الدخول على غيره، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآيات الاستئذان أمر واجب، ولا يجوز للإنسان أن يدخل في بيوت الناس بغير استئذان، هذا حرام، لأن بيوت الناس لها حرمة، ولأن لا يطلع على عوراتهم وأسرارهم، فلا بد من الاستئذان. المسألة الثالثة: الحديث دليل على مشروعية زيارة الأقارب، فإن عليا رضي الله عنه كان يكرر زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأبو زوجته وجد أولاده، ففيه مشروعية زيارة الأقارب وتكرار ذلك. المسألة الرابعة: في الحديث دليل على ما ساق المصنف من أجله، وهو جواز تنحنح في الصلاة للحاجة. المسألة الخامسة: فيه جواز دخول الإنسان إذا أذن له، جواز دخوله إذا أذن له. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت الى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المسلمين من بني علي وهو الخامس، قال: يقول هكذا وقع بعد احمد وابو داود والترمذي وصححه.
هذا فيه نوع اخر من الافعال التي تجوز في الصلاه، وهو رد السلام بالاشاره، رد السلام بالإشارة. قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهم يسلمون عليه؟ فبين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم بالإشارة، لأن يرفع يده عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى رد السلام. والحديث هذا وارد في قصة خروجه صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قبى للصلاة فيه، لأن الله أمره بذلك: لمسجد نصف على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج كل سبت من المدينة إلى قبى ماشيا ويصلي في مسجد قبى، وحث صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأخبر أن ذلك يعدل عمره، أن ذلك يعدل عمره، خروج إلى مسجد قبى والصلاة فيه. مسجد قبى من المساجد التي تقصد للصلاة فيها، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وكذلك مسجد قبى، لكن لا يسافر من أجل الصلاة فيه، ولكن من كان في المدينة فإنه يخرج ويصلي في مسجد قبى، سواء كان من أهل المدينة أو قادما إليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مسجد فاضل له فضل على غيره بعد المساجد الثلاثة. خرج صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد قبى، فكان الناس يأتون لما علموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه موجود، جاءوا ليسلم عليه ووجدوه يصلي، فكانوا يسلمون عليه فيرد عليهم بالإشارة. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى مشروعية الصلاة في مسجد قبى وأن لها فضيلة. المسألة الثانية: الحديث دليل على مشروعية الصلاة على مشروعية السلام على المصلي، مشروعية السلام على المصلي، لأن الصحابة كانوا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ولم ينكر عليهم ذلك، فدل على مشروعية ذلك. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على جواز أو على مشروعية، على مشروعية ليس على جواز فقط، على مشروعية، بعضهم يرى استحباب وبعضهم يرى الوجوب. مشروعية رد السلام بالإشارة، رد المصلي السلام بالإشارة بيده، والله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالبداءة بالسلام سنة ورد السلام واجب، رد السلام واجب. هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله لبيان أن هذا يجوز في الصلاة، فعل يجوز في الصلاة وهو رد السلام بالإشارة. وفي الحديث أيضا حرص الصحابة على تتبع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم سألوا بلالا، سألوا بلالا كيف كان يرد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على حرصهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعرفهم على أفعاله عليه الصلاة والسلام. نعم.
فعن أبي حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل قدامة من كفيها، فإذا وجد وضعها وإذا قال حملها يتفق عليه ويخطب وهو رجل لا في نفسه.
هذا الحديث أيضا فيه بيان نوع آخر مما يجوز في الصلاة، وهو حمل الشيء وهو يصلي، جواز أن المصلي يحمل شيئا معه في الصلاة صبيا أو غيره للحاجة، لا مانع من ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويحمل أمامة بنت زينة بنته صلى الله عليه وسلم، يعني أمامة حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم بنت بنته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجا للعاص بن أبي الربيع، كانت زوجا للعاص بن أبي الربيع، وولدت منه هذه الطفلة أمامة، أمامة بنت أبي العاص بن أبي الربيع، جدها من أمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحملها وهو يصلي. فدل هذا الحديث على مسائل، مسألة الأولى جواز دخول الأطفال للمساجد، لأن أمامة دخلت المسجد، في رواية مسلم أن هذا في مسجد صلى الله عليه وسلم، دل على جواز دخول الأطفال في المساجد إذا حفظوا ولم يحصل منهم أذى، فلا بأس بذلك. في المسألة الثانية، في الحديث دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، مع أنه أكرم الخلق وأشرف الخلق على الإطلاق، ومع هذا كان يحمل هذه الطفلة إذا قام ويضعها إذا سجد، فهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على جواز حمل الطفل في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك لا يؤثر على الصلاة، فلو صليت حامل الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى فلا بأس بذلك، ولا سيما عند الحاجة، إذا كان الطفل يستوحش أو يبكي فإذا حملته اطمأن وسكن فلا بأس بذلك، ولا يؤثر هذا على الصلاة. هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله في هذا الباب، وهو جواز حمل الطفل في الصلاة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الأجنبي في الصلاة الحية والحقر فضل الرجاء وصح حديث الثاني.
هذا بيان نوع آخر مما يجوز في الصلاة، وهو قتل المؤذيات التي منها شر على الناس، إذا عرضت للمصلي فإنه يقتلها ولا يؤثر ذلك على صلاته، اقتلوا الاسودين، ثم فسرهما في حية والعقرب في الصلاة، يعني في داخل الصلاة. والاسودين هذا من باب الاغلب، الاغلب لا من باب ان كل حية تكون سوداء، كل عقرب تكون سوداء، العقرب قد تكون صفراء او غير ذلك من الالوان، الحية ايضا تكون سوداء وتكون غير سوداء. ولكنه صلى الله عليه وسلم عبر بالسواد بناء على الاغلب، بناء على الاغلب. وذلك لان هذين النوعين من ذوات السموم فيهما ضرر على المصلي وضرر على غيره، ففي قتلهما دفع لأذاهما، فجاز ذلك في الصلاة. يجوز أن تقتل الحية بعصا أو بأي شيء، أو بحصاة تأخذها من الأرض، وكذلك العقرب تقتلها وأنت تصلي، ولا يؤثر ذلك على صلاتك، الحمد لله. هذا مما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر به أمرا، قال اقتلوا. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو أدى قتل الحية والعقرب إلى أنه يتناول شيء من الأرض، أو يمشي من أجل أخذ العصا أو حصاة، لو أدى إلى مشي أو أدى إلى التفات، لا مانع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما، وهذا يعطي جواز أن يفعل كل ما يتوصل به إلى قتلهما وهو يصلي، فلا يؤثر ذلك على صلاته. نعم. أما ما فيها أوراد؟ نعم. نحن في محاضرة أظن، في محاضرة، في محاضرة؟ المقبرة الآن فيها طرقات للسيارات مخصصة للسيارات، دخول السيارات مع الطرق المخصصة لها في مانع للحاجة إلى ذلك، لأن يأتي ناس كبار السن، ويأتي أيضا صفنا للجنازة في السيارة، فدخول السيارة في المقابر الآن أصبح له حاجة، وقد خصص لها طرقات فلا مانع من ذلك إن شاء الله. والغبار لا يضر إن شاء الله، الغبار لا يضر لأنه غير مقصود. نعم نعم نعم. ما يجوز إضاءة القبور، ما يكون في داخل القبور إضاءة مستمرة على أعمدة، أو لا يجوز هذا. وصدر قرار من كبار العلماء بأنه الإضاءة تكون وقت الدفن فقط، لأن يتخذ مصابيح خاصة يدوية، يتخذ مصابيح يدوية يحملها الناس معه ويدفنون الميت، المصابيح على أحجار مثلا، أو أنه يجعل أفياس في حائط المقبرة ويغذ فيها سلك وقت الدفن، يسرجون القبر، فإذا انتهى يفصل، يفصل الكهرباء. لا هذا خطأ، وجود الأعمدة هذا خطأ، وربما إن شاء الله أنه يزال. لا لا لا. العلم من فعل. نعم. Yeah. للعلماء في هذا قولان. القول الأول أنه يعيد الصلاة لأنه صلى بنجاسة، ومن شروط صحة الصلاة تجنب النجاسة. القول الثاني أنه لا يعيد الصلاة إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد ما غرق، فإن صلاته صحيحة، وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح إن شاء الله، لأنه لم يتعمد ملابسة النجاسة في الصلاة فتكون صلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بما في خفه من الأذى خلع عليه وهو في الصلاة، واستمر في صلاته ولم يعد الصلاة من أولها، فدل على العذر في هذا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
أما
قضية عمر المقبرة الذي إذا تم يجوز استعمالها في الزراعة أو في السكنة، فهذا يقول بعض العلماء إنه إذا تمت 100 سنة، إذا تمت 100 سنة إنه يجوز، لأنها استحالت صارت ترابا ولم يبقى من رفات الأموات شيء، ولكن هذا قول ضعيف ولا دليل عليه، لأن الأموات يختلفون، منهم من يبقى له رفات ويختلف، ربما أن بعضهم يبقى كحاله يوم وضع لا يتغير كحالة الشهداء وأهل من بعض الصالحين، قد يبقى جسمه فلا يتغير، وشوهد من هذه الأشياء كثيرة. الحاصل أن المقبرة لا يجوز استعمالها وليس لها حد محدود، ما دامت أنها مقبرة ويعلم أنها مقبرة لا يجوز استعمالها ولو قال الوقت. أما قضية حفر القبر مرة ثانية وإدخال ميت آخر على الميت الأول، فهذا إنما يجوز للضرورة، إذا لم يوجد مقابر كالمدن الكبار المزدحمة ولا يوجد مقابر فلا مانع، ما دام القبر يتحمل يدخل به عدة أموات بقدر ما يتحمل للضرورة في هذا، وهذا عليه عمل المسلمين في الأمصار الكبيرة من قديم الزمان للحاجة للضرورة. لكن مهما أمكن أن يبقى الميت في قبره ولا يدخل عليه أحد فإن هذا واجب، أما عند الضرورة فالضرورة لا بأس. نعم. الالتفات للرأس لا يحرم الصلاة، وإنما هو مكروه كراهية التنزيه فقط، أما الالتفات بالبدن هذا هو الذي يبطل الصلاة إذا كان لغير عذر. الالتفات بالبدن كله انحراف عن القبلة إذا كان لعذر كالقتال في سبيل الله وقتل الحية والعقرب والشيء المؤذي فلا بأس بذلك الضرورة، أما إذا كان لغير عذر فإنه يبطل الصلاة، أما الالتفات بالرأس فقط فهذا لا يبطل الصلاة، غاية ما يكون أنه مكروه، وإذا دعت حاجة إليه لا بأس تدل الكراهة، إذا دعت الحاجة إلى أن يلتفت فلا مانع. نعم. في صلاة يعني بالرأس فقط. نعم. والأول السؤال نعم رأى يلتفت الالتفات الذي لا يبطل الصلاة، الالتفات الذي لا يبطل الصلاة. نعم.
وعلى الشيخ
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابه على القبور، فلا يجوز الكتابه على القبر بتاتا، لا حرف ولا اسم ولا رقم ولا اي كتابه تقرا، الكتابه التي تقرا حرام لا تجوز، لانها وسيله من وسائل الشرك، لان الناس اذا راوا الكتابه على هذا القبر وقع في نفوسهم ان له شان، ان له شانا وانه رجل له اهميه، فيتعلقون به. والناس الان بسبب الجهل وبسبب كثره المخرفين صاروا قريبين من الانحراف، والنبي صلى الله عليه وسلم سد وسائل الشرك ومنع من الكتابه على القبور لما تفضي اليه من تعظيم الاموات والاستغاثه بهم. فلا يجوز الكتابه على القبر مطلقه، لا حرف واحد ولا عده حروف ولا رموز للاسم ولا ارقام حسابيه تاريخ وفاته وما اشبه ذلك، كل هذا لا يجوز. او يضع رقم علشان يعرف الميت، يعرف مكانه، رقم 10 رقم 100، هذا كله لا يجوز لانه يدخل في الكتابه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اذن في تعليم القبر بحجر، يوضع عليه حجر او يخط عليه خط له كتابه، خط عادي له كتابه هذا نعم، او يوضع عليه حجر او خشبه صغيره او عود يغرز، ما في مانع، لان الناس ما يعرفون هذا الشيء، شافوا عود مركوز ما يعرفون ايش المقصود، او شافوا حجر موضوع ما يدرون ايش المقصود، كل القبور عليها حجاره، لكن اذا راوا كتابه توقفوا عندها. نعم.
إذا كان البكاء الصلاة بغير مقصودها فالبكاء بذكر المؤمن وهو الصلاة.
تذكر ايش؟
مؤمن وهو الصلاة.
البكاء في الصلاة من غير خشية الله إذا بان، إذا بان وظهر يبطل الصلاة. إذا كان من غير خشية الله كان يبكي على ميت له، يبكي على ميت له، أو يبكي من أحد الغلمة، هذا خارج الصلاة ما يجوز. إذا كان مجرد بكى ولا ظهر الخوف لا يؤثر على الصلاة، لكن إذا ظهر الخوف ونحيف فإنه يبطل الصلاة. نعم. لأن معاوية لم يخل بأركان الصلاة، أما المسيء في صلاته فأخل بأركانها، وقال له صل فإنك لم تصل، أخل بأركانها. نعم. لمصلحة الصلاة إذا أشكل عليهم، إذا سلم الإمام قبل إتمامها وتراجعوا هل تمت الصلاة أو ما تمت، هذا لمصلحتها، مثل ما حصل من الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حضر ذي اليدين، فهذا لمصلحتها. بعض العلماء يقول لا بأس به، والبعض الآخر يمنع منه حتى في هذه الحالة. ذكرنا هذا في أثناء الدرس. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.